إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رضي الله عنهن وكنا قد انتهينا إلى ذكر ما شاع بين الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فبلغ الخبر عمر رضي الله عنه ففزع له فزعا شديدا ولا سيما أن ابنته إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع الخبر كان أول ما يهتم به بطبيعة الحال أن يذهب إلى ابنته التي هي طرف تتعلق به هذه المشكلة فكان ينبغي أن يبدأ بالذهاب إليها والاستفصال عن حقيقة الحال قال رضي الله عنه فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى حفصة فدخلت عليها فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك أليس قد حذرتك من هذا الأمر يريد أن يقول لها قد نصحتك وحذرتك وبينت لك فما الذي يبكيك الآن قال أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري وها هو ذا في المشربة المشربة هي الغرفة المرتفعة فهذا مكان اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس فيه معتزلا النساء لأن حقيقة الحال أنه كان قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا وسيأتي بيان هذا إن شاء الله قال عمر رضي الله عنه فخرجت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى المنبر فإذا حوله رهط وبعضهم يبكي. بعد صلاة الفجر ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكانه معتزلا، وجاء عمر رضي الله عنه إلى المنبر فإذا حوله رهط، مجموعة من الناس مجتمعين عند المنبر، والقضية هنا أن بعضهم يبكي، فما الذي يبكيهم؟ إذا كانت حفصة رضي الله عنها تبكي فهذا معقول ومحتمل واضح، تبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها، المشكلة تتعلق بها، الضرر يعود عليها. فما الذي كان يبكي الآخرين من الصحابة رضي الله عنهم؟ ما الضرر الذي يعود عليه؟ نساء طلقهن زوجهن، ما المشكلة؟ ما الضرر الذي يعود على غير الزوج أو على غير الزوجات؟ ما المشكلة في هذا؟ إن هذه الجزئية وحدها تحتاج أن نقف عندها. يبلغ الأمر بالصحابة رضي الله عنهم إلى أن يتأثروا كل هذا التأثر لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. المشكلة كما قلنا من قبل ليس في مجرد امرأة، المشكلة ليست في مجرد امرأة، ليست في مجرد نساء، القضية أكبر من هذا. المرأة إذا طلقت يأتي خير منها، ليس هناك مشكلة. وهكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى نفسه في هذا السياق: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. القضية ليست هنا، إنما القضية في مجرد تأذيهم بما يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد الانفصال، مجرد الفراق أمر فيه أذية مهما كان. وقد علم لدى الجميع أن بعض الأزواج على الأقل يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهي عائشة رضي الله عنها. وفراق الرجل لمن يحبها شديد، يتأذى به الرجل مهما كان. فالصحابة رضي الله عنهم يتأذون بأي شيء يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على شعوره بأقصى درجة، يخافون من أي شيء يغضبه، يحرصون عليه أن يغضبه أي شيء، أن يضايقه أي شيء، أن يؤثر عليه أي شيء. هكذا كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان احترامهم وتعظيمهم، حتى يبلغ الأمر بهم أنهم يبكون من أمر كهذا. نحتاج أن نقف هنا ونتعلم، عسى أن نصل إلى شيء مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: وجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط وبعضهم يبكي، ثم جئت إلى المشربة فإذا عندها غلام أسود. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. قال: فقلت له استأذن لعمر. انظر في الأخلاق، ونحن نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا نقول ونكرر دائما: الأخلاق والالتزام بالأخلاق والعودة إلى الأخلاق والعودة إلى الأخلاق. فهذا موقف تتجلى فيه الأخلاق، يتجلى فيه الأدب. عمر رضي الله عنه منزلته معروفة من النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه ووزيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهو مع هذا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو زوجته، إذن له أن يدخل، ليس هناك مشكلة. ولكن الأدب هو الأدب، لا تتخطى حدوده، لا تتخطى حدود الأدب، ولا تتخطى حدود الأخلاق مهما كانت منزلة الإنسان، وخصوصا في هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يتخذ حاجبا. هذا الأمر لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم. في حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر، حديث معروف، قالت فيه: لما عرفته فذهبت إليه فلم أجد عنده بوابين. ما كان صلى الله عليه وسلم يحتجب عن الناس، ولا كان يتخذ بوابا ولا حاجبا. فمعنى أنه يفعل هذا في هذا الموقف أنه متضايق، أنه ليس في مزاج طيب، ليس مستعدا لاستقبال أحد، ليس مستعدا للكلام مع أحد. فلم يكن من اللائق إذن أن يدخل عليه عمر مباشرة مهما كانت منزلته منه. هذا هو مقتضى الأدب والخلق، وهكذا يجب علينا أن نتعلم ونتعامل فيما بيننا. قال للغلام: استأذن لعمر. وهنا وقفة أخرى، ما قال استأذن لصاحبك، استأذن لخليلك، استأذن لوزيرك، ما قال استأذن لنسيبك، إنما قال لعمر، لشخص، لإنسان مهما كان، شخص اسمه عمر. هكذا كان أدبهم، هكذا كانت تربيتهم، وخصوصا عمر رضي الله عنه. من المعلوم عنه بالضرورة أنه كان لا يرى نفسه شيئا، ولا ينظر إلى نفسه على أن له قدرا مهما كان. كان أحيانا يقول: كل الناس أفقه من عمر. كان أحيانا يقول: امرأة أفقه من عمر، وإن كان في الأثر كلام، لكن أخلاقه رضي الله عنه معروفة، وتواضعه معروف، وهضمه لحق نفسه وإزراؤه على نفسه معروف. هكذا تأدب في ذلك المقام، استأذن لعمر. قال: فدخل الغلام فكلمه، ثم رجع وقال: استأذنت لك، فصمت فانصرفت. خلق آخر وأدب آخر، الغلام يستأذن بكل الأدب والتواضع على النبي صلى الله عليه وسلم: فلان يريد أن يدخل عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت، لم يقل شيئا، لم يقل دعه يدخل، ولم يقل اصرفه. فانصرف الغلام مباشرة بكل الأدب حتى لا يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا انصرف أيضا، وعلم حقيقة الحال، ولم يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: كيف هذا وأنا صديقه وخليله ونسيبه، ولم يقل شيئا من هذا، وإنما علم حقيقة الحال فعمل بالأدب والخلق. قال: فرجعت وجلست عند المنبر فغلبني ما أجد. هو مستعجل، يريد أن يعرف حقيقة الحال، هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أم لا؟ هو متضايق، يريد أن يخفف عنه، هو في صدره شيء، يريد أن يسري عنه، لا يحتمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم متضايقا أبدا. قال: فغلبني ما أجد. فرجعت إلى الغلام فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل عليه فكلمه ثم رجع، قال: ذكرتك له، فسكت. قال: فرجعت وجلست عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فرجعت إلى الغلام فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل عليه فكلمه، ثم رجع فقال: ذكرتك له فسكت. قال عمر رضي الله عنه: فانصرفت. يعني كأنه في هذه الحالة أراد أن يخرج من المسجد، علم أنه لا مجال للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فهذه سنة الاستئذان 3 مرات، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فهذا أيضا من الأدب والخلق الذي يجب علينا أن نعمل به. قال عمر رضي الله عنه: فانصرفت، فلما وليت مدبرا إذا هو يدعوني، أي الغلام، ويقول لي: قد أذن لك. في هذه المرة الثالثة بعدما سكت صلى الله عليه وسلم بدا له أن يأذن لعمر رضي الله عنه حتى ينظر فيما عنده. وللحديث بقية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المرة عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه دخل عليه. قال: فدخلت عليه فإذا هو متكئ على حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الحصير في جنبه. وإذا هو متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. انظر في الهيئة التي كان عليها نبيك صلى الله عليه وسلم، متكئ على حصير ليس بينه وبينه فراش، يعني لم يكن يفرش على الحصير شيئا، فجسده صلى الله عليه وسلم مباشر للحصير. وبالتالي قال عمر رضي الله عنه: قد أثر الحصير في جنبه، يعني أحدث علامة وأثرا في جنبه صلى الله عليه وسلم. وماذا أيضا؟ كان صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة من أدم، من جلد، حشوها ليف، لم تكن محشوة بالقطن الفاخر الطيب ولا بشيء يقاربه، بل كان حشوها من الليف. فأول ما ابتدأ به عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ هذا هو أول شيء. هو ذكر الصورة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى شيء سيذكره بعد قليل، لكن هذا الشيء، وانتبه لعقل عمر وذكائه رضي الله عنه، لم يركز عليه في البداية، ليس هذا هو الذي يعنيه. الذي يعنيه في البداية المشكلة، المصيبة التي وقعت، فهو يريد أن يتخلص منها أولا ويعرف حقيقة الحال، وبعد هذا يتكلم في الهيئة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما ابتدأ به قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لماذا؟ ما المشكلة؟ ما القضية؟ هل هذا شيء يفرح؟ نعم، نعم يفرح، لأنه صلى الله عليه وسلم ما زال مرتبطا بنسائه، إذن هي مشكلة عابرة لم تصل إلى حدود الفراق، وهذه أذية يسيرة تمر، وأما الفراق فمصيبته أكبر. وأيضا لم يزل عمر رضي الله عنه على ارتباطه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطلاق لو كان قد حدث فقد انقطع اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء بطبيعة الحال لا يقبله عمر، هذا شيء يؤذيه، هذا شيء يحزنه. فاطمأن أولا على هذه المشكلة، وعلم أن القضية بمقتضى ما كان يعرف قبل هذا، عندما علم أن النساء كن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث كذا وكذا، علم أن القضية إذن لا تعدو المشكلة اليسيرة التي لأجلها اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مجرد اعتزال لم يصل إلى الطلاق. وحينئذ تصرف عمر رضي الله عنه بمنتهى الذكاء والحكمة، قال: فقلت وأنا قائم، هكذا في نص الحديث وهو مقصود. لماذا؟ قبل أن يجلس، الجلوس معناه السكينة والاستئناس، فلم يكن رضي الله عنه يريد أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن تماما أنه مستعد لمجالسته. إذا كان الإنسان ابتداء لا يستعد للجلوس مع أحد، يريد أن يتكلم كلاما يسيرا كلاما قليلا، فهذا يعتبر ولا نثقل عليه بالمجالسة، وهذا أيضا من الخلق والأدب الذي يجب أن نتعلمه. فعمر رضي الله عنه لم يطمئن لمجرد الإذن له حتى يطمئن تماما أنه صلى الله عليه وسلم صار في حالة تؤهله للمجالسة والحديث والحوار، فتكلم أولا وهو قائم حتى يمهد السبيل للجلوس. قال: فقلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، يعني أطلب الأنس، زي ما احنا بنقول كده أخذ راحتي في الكلام. انظر إلى الأدب، انظر إلى الخلق، انظر كيف يكون التعامل. أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما جئنا إلى المدينة إذا بإخواننا تغلبهم نساؤهم. هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه في أول الحديث لابن عباس رضي الله عنه لما سأله عن الآية. ماذا يريد عمر بهذه الطريقة؟ يريد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرفع الضيق الذي في صدره، فيحدثه حديثا يسليه ويذهب ما به. فأراد أن يقول له: انظر يا رسول الله كيف اختلف الحال، انظر إلى شأننا وحياتنا كيف اختلفت، هكذا يتحدث معه بالأريحية حتى يذهب ما في نفسه. انظر يا رسول الله، لقد كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما جئنا إلى المدينة اختلف الحال حتى صارت النساء هي التي تغلبنا. وكأنه يريد أيضا أن يقول له: يا رسول الله، هذا الذي حدث معك من النساء أمر طبيعي عندما تغيرت الحياة، فينبغي أن تتوقع هذا، وأنت كنت عالما به وأقررته وتسامحت فيه. هذا هو الذي بين السطور، هذا هو الكلام الذي يفهم بالعقل والإدراك من هذا الأسلوب الجميل. وقد أحدث هذا الأسلوب الجميل أثره، قال عمر رضي الله عنه: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتح الطريق. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك حسن جارتك ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا أيضا فيه تعريض للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يقول له: يا رسول الله، أنت تحب عائشة وتجلها ولها قدر عندك، وأنا كنت أحدث حفصة، هكذا يقول، كنت أحدث حفصة بهذا الأمر وكنت أقول لها كذا وكذا وكذا. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما أشد من الأول. إذن صار الطريق مفتوحا على مصراعيه، يتحدث عمر كيفما يشاء، واطمأن تماما إلى زوال ما في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الأدب في الحديث، انظر إلى الخلق، انظر إلى العقل والحكمة. فلما وقع هذا قال عمر رضي الله عنه: فجلست. الآن جلس عندما اطمأن إلى تغير مزاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحالة التي تؤهله لذلك. قال: فجلست فنظرت نظر في الغرفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال: فلم أرى شيئا يرد البصر إلا ثلاثة أهب. أهب يعني جلود، جلود تدبغ الجلد عندما يؤخذ من الحيوان بعد ذبحه، يتعرض للدباغ أولا، أي إن هذه الجلود التي كانت في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بداية الدباغ. المقصود بهذا أنه شيء قليل القيمة جدا، لا قيمة له. هذا هو كل ما كان في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. في غرفة من؟ في غرفة سيد ولد آدم، لم يكن فيها إلا هذا، مع الحالة التي وصفها عمر في أول الحديث. كان متكئا على حصير أثر في جنبه على وسادة من أدم حشوها ليف. فلما اطمأن عمر بالمقدمة التي قدمها تطرق إلى هذه الجزئية، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك. هذه فارس والروم قد وسع الله عليها وهم لا يعبدون الله. عمر رضي الله عنه أخذته غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون سيد ولد آدم في هذه الحال، وكيف يكون الكفار المشركون يتنعمون في الأموال والفرش؟ لا يصلح. فأراد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من الراحة والرفاهية ما يناسبه، وكذلك لأمته أيضا. قال: فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم. كان متكئا فاعتدل وجلس. إذن هذه مشكلة، هذا أمر يحتاج أن ينبه عليه. قال: وكان متكئا فجلس وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ كما في بعض الروايات الأخرى: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لا تنظر إلى الظاهر، لا تنظر إلى نعيم الدنيا، لا تنظر إلى ملكها وسلطانها، هذا كله في حقهم ليس على سبيل الرضا من الله، ليس على سبيل الإقرار من الله لما هم عليه، إنما هو استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أي إن الله تعالى يعطيهم من الحسنات والنعيم ولذة الدنيا وشهوتها حتى لا يكون لهم عند الله تعالى حسنة واحدة ولا معروف واحد، لا يجازون إلا بكفرهم، لا يجازون إلا بشركهم ومعصيتهم وخروجهم عن أمر ربهم. فهذا أيضا من الأمور المهمة التي يحتاج المسلم إلى مراعاتها. لا تنظر إلى الدنيا، لا تغرنك الدنيا، لا تنخدع بمتاعها وزينتها، لا تنظر إلى ما فيه الكفار والمشركون من القوة والتقدم والرفاهية والغنى، فإن هذا كله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. هذا كله من الدنيا، وما قيمة الدنيا؟ ما قيمتها؟ لا قيمة لها عند الله، لا وزن لها عند الله، ليس لها أي اعتبار عند الله عز وجل. فلو حصلوا على الدنيا كلها، دعك مما هم فيه، لو حصلوا على الدنيا كلها، لو حصلوا على أضعاف أضعاف ما هم فيه، فإن هذا لا يرفع قدرهم عند الله، ولا يغني عنهم شيئا، ولا يعني أن الله تعالى راض عنهم. ولا تنظر في المقابل إلى فقرك أنت، وضعفك أنت، وحاجتك أنت، لا تنظر إلى تراجعك لا تنظر إلى تسلطهم عليك، لا تغتر بهذا الأمر حتى تظن أنهم على الحق ونحن على الباطل. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الاعتبار بالدين، الاعتبار بالخلق، الاعتبار بالمبادئ، الاعتبار بالصواب، نحن على الصواب أم لا، نحن على الحق أم لا، هذا هو الأساس. ما قيمة الدنيا مع الكفر؟ ما قيمة الدنيا مع البدعة؟ ما قيمة الدنيا مع المعصية؟ ما قيمة الدنيا مع مخالفة أمر الله عز وجل؟ فهذا درس علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وللأمة كلها من بعده. قال عمر رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. لم يدعها تمر، لم يدعها تمر. تمر هذه على عمر؟ لا. عمر رضي الله عنه الذي كان يقف مع أقل الأشياء ويحاسب نفسه على أتفه الأمور ويأخذ نفسه بأشد الأشياء، لا يمكن أن تمر عليه هذه، ولا يمكن أن يفوت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له وهو حي. استغفر لي يا رسول الله إذا كنت قد أخطأت، إذا كنت قد تخطيت شيئا من حدي أو تجرأت أو كذا أو كذا، استغفر لي وأنت حي. لأنه يعلم أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند الله عز وجل. هكذا كان عقله، وهكذا كان رشده، وهكذا كان إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى في الحديث ذكر السبب الذي أدى إلى اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وله مقام آخر إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم سلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا. اللهم تول أمرنا واهدنا بمنك وكرمك إلى كل ما فيه الخير، واختم لنا بخير وسعادة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.